بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا يعني بعدما قال المحقق رضوان الله عليه: ولو مات بعد الحول لم تسقط، وأخذ من تركته كالدين. يعني مات الذمي بعد انتهاء الحول لم تسقط الجزية عنه، وإنما يؤخذ من تركته. وهذا واضح، لأن هذا كان مشغول الذمة، فعلى ذلك بموته لا يفرط ذمته ويسير من الديون، فلا بد أن يؤخذ بعد موته. إلا كما قلنا أبو حنيفة لم يقبل ذلك وقال أنه لا يؤخذ منه، لأن هذا عقوبة، والعقوبة لا تجرى على الميت كالحد. وقلنا أن القياس بالحد أمر يعني قياس ليس بالصحيح، لأن المقيس فمقيس عليه لا يتشابهان. السر في ذلك أن عقوبة الحد على الجسد، ولكن عقوبة الجزية على المال، والجسد لا أثر له بعد موته، ولكن المال موجود كان له كسائر أمواله. فالله تبارك وتعالى يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين. لا بد من العمل بالوصية إلى الثلث، وكذلك أداء الديون، ثم توزيع ما كان عنده على الورث. هذا الذي تحدثنا، وقلنا أنه رضوان الله عليه إنما تعرض لصورة ما إذا مات بعد الحول، لكن أثناء الحول إذا مات ماذا نفعل؟ سكت عن هذا الأمر. وسائر فقهائنا ذكروا هذا الأمر، أن علامة رضوان الله ذكر في المنتهى، والشهيد الأول في التذكرة، وكذلك صاحب الجواهر ذكروا فروعا، منها ما قلنا لو مات في أثناء الحول. أن العلامة رضوان الله عليه يقول: لو مات في أثناء الحول ففي مطالبة بالقسط نذر أقربه المطالبة. إذا مضى مثلا شهور من حوله ثم مات، هل يطلب منه يعني من تركته شيء أو لا؟ أنه قال: نذر أقربه المطالبة، يعني نعم يؤخذ. فبه قال ابن جنيد: لأن الجزية معاوضة عن المساكنة وحقن الدم. أولا قالوا بذلك، واستدلالهم هكذا: أن الجزية معاوضة عن المساكنة وحقن الدم، أنهم يسكنون في بلاد المسلمين، وثانيا حقن دمائهم. وإنما أخرنا المطالبة إرفاقا، يعني تأخير المطالبة إلى آخر الحول ليس معناه عدم اشتغال ذمتهم قبل ذلك سلامك ورحمة الله، بل معناه أن الله أمهلهم بإرفاقا بهم إلى آخر السنة، فعلى ذلك ذمتهم كانت مشغولة، ولذلك يؤخذ منهم، يعني يؤخذ من تركتهم. ولو لم يموت لم يطالب في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة. ورضوان الله عليه يقول: هذا الشخص الذي مات لو لم يموت لما أخذوا منه إلى آخر السنة، يؤخرون إلى آخر السنة. إذا كان في عقد الجزية جعلوا الجزية في آخر الحول بعد انتهاء الحول، لأن الالتزام بالشرط واجب، يعني ولو ذمتهم مشغولة، ولكن بما أن في ضمن الآن أمهلوهم إلى آخر السنة إلى آخر الحول، ولذلك وفاء بالشرط. كأنه حتى بالنسبة إلى مسألة تأثير الجزية إلى آخر الحول، هو رأى أن هذا شيء يكون في ضمن العقد، شرط في ضمن العقد كأن أجل، وإلا لو لم يكن هذا الشرط لا يجوز للإمام أن يأخذ. هذا الذي قاله العلامة رضوان الله عليه. أنا صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك يذكر هذه المسألة، ويقول: لو مات في أثناء الحول أخذ القسط من تركته، كما صر به الفاضل والإسكافي في نحو شيئا. طبعا ابن الجنيد ذكر عنه العلامة، وجواهر ذكر عن إسكافي بن فاضل ثلاث أشخاص. وإن كان لو لم يطالب بها في الأثناء على ما صر به في المنتهى، هذا الكلام الذي ذكرنا عن المنتهى، أن صاحب الجواهر يشير إلى هذا الكلام ويأتي بالنص كلام المنتهى، ولا نذكر لأننا أخذنا نص كلام المنتهى منه. ثم يقول: وظاهره الفرق مع الشرط المذبور بين حالي الموت في الأثناء والحياة، يعني بما أنه هناك شرط إلى آخر الحول، إذا كان حيا يعمل بهذا الشرط، وإذا لم يكن حيا مات، طبعا هذا الشرط ثابت. وإن كان قد يناقش، هنا يناقشه، لماذا إذا كان الشرط ومات يؤخذ منه بالنسبة إلى ما مضى، لماذا؟ هو يقول وقد يناقش بأن حق الشرط لا يسقط بالموت، أن الموت يجعل الديون حالا، ولكن ما كان شرطا لمصلحة المشروط له يرث هذه المصلحة، هذا الشرط الوراث، ولذلك لهم هذا الشرط. ولكن يقول: إلا اللهم إلا أن يكون هذا من قبيل الأجل الذي يحل بالموت. ثم يقول: ولكنه يتجه عليه أخذها جميعا حينئذ منه، يعني إذا قلنا هذا الشرط جعل الدين، يعني بعبارة أخرى كانت الجزية عليه في أول السنة لكل السنة، ولكن شرطوا أن لا يأخذون منه إلا في آخر السنة، وإذا مات حال الدين صار الدين المؤجل حالا، فعند ذلك لابد أن يدفع كل الجزية لا بمقدار ما عاش في من السنة، لأن مسألة الجزية كانت بمنزلة صفقة واحدة، يعني جزية لا يتجزأ. فعلى ذلك هو يشكل على الشهيد على العلامة رضوان الله عليه، بما أنكم فرقتم بين الحياة والموت، قلنا بما أنه شرط في ضمن الأرض، وإذا قلنا هذا من قبيل حلول أجل الدين بالموت، فعلى ذلك معناه أن كل هذا المبلغ كان على عهدته، إلا أنه شرط أن يؤخذ بآخر السنة آخر الحول، ولكن عندما مات صار هذا الدين حالا، والدين شامل لكل الجزية لا لمقدار الذي عاش، يعني يقسط على السنة حتى يؤخذ بمقدار الذي عاش. هذا إشكال صاحب الجواهر على علامة رضوان الله عليه. يقول: ولكن يتجه عليه أخذها جميعا حينئذ، يعني إذا مات في أثناء الحول أن يؤخذ كل الجزية منه، لا أن يؤخذ بمقدار ما مر من السنة التي هو فيها. ضرورة كونها دينا قد حل أجله لا القسط، إلا هذا المقدار الذي عاش، بل لكل السنة يؤخذ منه. ثم أشكل عليه أنه رضوان الله يقول: بدعوى أنها معاضدة عن المكث في أرض المسلمين، فهي الهجارة في التقصيد تحدث. يقول أن العلامة رضوان الله عليه جعل هذا معاضدة عن المكس في الأرض، كما أن المستأجر يستفيد من الأرض ويمكث فيؤخذ منه الإجارة، كذلك هذا الذمي عاش في بيت المسلمين في أرض المسلمين فيؤخذ الجزية لأنه مكث في أرض المسلمين فيكون كالإجارة، كما أن الإجارة تقسط على طول السنة أو على طول الحول، فكذلك الجزية تقسط على هذا الأمر. يقول: هذا تهجس، هذا ليس مجرد تخرص ومجرد ادعاء، ليس برهانا هذا الأمر، إذ يمكن كونها عبدا عن حقن الدم. من أين تقول هذا يكون عبدا عن الماكس؟ هذا عبدا عن حقن الدم، ونحوه مما يقتضيه الكوف، فتكون حينئذ كغيرها من الديون، يعني لا يقصر دين كامل على ذمة الزمي، ولكن إنما أجل دفع هذا الدين إلى آخر الحول، جاء هذا التقسيط لا ليس صحيحا على ما تقولون. نحن نتكلم مع صاحب الجواهر رضوان الله عليه، نقول أولا أن العلامة ما قال المحت في أرض المسلمين، وعبر عن المساكنة وحقن الدم، ضم بين الأمرين المساكنة وحقن الدم. وثانيا أنتم تقولون أن هذا يمكن أن يكون عبارة عن حقن الدم. نعم، حتى حقن الدم يمكن أن يغسط، يمكن من كان يعني يؤمن على دمه 6 أشهر يكون مبلغه أقل ممن يكون سنة كاملة، إن لا إشكال أن يكون عبارة عن حقن الدم، وكذلك يغسط بمقدار ما يكون الإسلام يترك بتاله ويترك بحاله ويدافع عنه بهذا المقدار يأخذ منه. كما تقولون يا صاحب الجواهر رضوان الله عليه، ما تقولون بأنه بما أن هذا مو معلوم أن يكون لمس في الأرض، ولأنه كان لحقن الدم وهذا بدل الكفر ولا يقصد. أولا نقول أنه رضوان الله عليه ذكر كلا الأمرين، المساكنة وحقن الدم. وثانيا لو كان حقن الدم ما الإشكال أن بدلا عن حقن الدم، ولكن حقن الدم يكون في طول الزمان، فيمكن أن يقسط على هذا المبلغ، يؤخذ أن يكون في أمان لحول كامل. فإذا كان الأمان أقل من حول كان يستحق عليه نصف المبلغ وما شابه ذلك. ولذلك هذا الكلام أظن أنه يمكن ندافع عن الشهيد عن العلامة رضوان الله عليه في كلامه والغلو بالتقسيط. ومضافا إلى ذلك لابد أولا نرى واقعا الجزية من الأمور التي يقسط، وبعبارة أخرى بمقدار ما استفاد هو الجزية على ذمته أو لا، كدفعة واحدة وجزء لا يتجزأ. وبعبارة أخرى قد يقال أن الجزية لا يتعلق بالذمي إلا بعد حلول الحول، قبل ذلك ليس عليه شيء. فإذا مات في أثناء السنة ليس عليه شيء لأنه لم يحل عليه الحول كما بعض الفقهاء قالوا. ويمكن أن يقال لا، الجزية من أول ما تم الحال وهو قال أنا جاهز أن أدفع الجزية، هذا الجزية جاءت على ذمته، ولكن إنما زمان الدافع بعد حول. وظاهر هكذا ما يظهر من الآية الكريمة، الله تبارك وتعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر من أهل الكتاب، من الذين أعطيناهم الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لو لم تكن الروايات التي قالت بعد الحول لقلنا مباشرة أن يؤخذ منهم، فعلى ذلك الجزية على ذمة الذمي ليس في الأخير. فعلى ذلك إذا مات في الأثناء هذا الجزية يتعلق كان على ذمتي ويصير حالا وليس شيء يأتي بعد ذلك. فمن ناحية أخرى كما أشار علامة رضوان الله عليه أن هذه الجزية يؤخذ منه بما أنه في أمان من المسلمين، أعطوه الأمان ويدافعون عنه، وكذلك هو في أرض المسلمين ويستفيد من إمكانيات المسلمين، فعلى ذلك يجعل له الجزية. فيمكن التقسيط، لا التقسيط هو الأظهر، لأن الجزية من أول ما يدخل في الذمة يكون على ذمته، يأتي على ذمة ليس شيء لا ليس حق فيها إلا بعد إتمام السنة إتمام العون، بل الحق موجود ولكن على ذمة الذمي، لا يعني مؤجل، حق على ذمته مؤجل. ولذلك أظن أن الأظهر القول بالتقسيط أمر صحيح لا نقاش فيه. هذا الفرع، هذا بالنسبة إلى هذا الفرع. ثم هناك ذكر فرع آخر، لو أسلم في أثناء الحول سقطت عنه الجزية وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني يؤخذ منه القيس لما ما تقدم من سقوطها بعد الهون فالسقوط في الأثناء أولى. أنه رضوان الله عليه يقول إذا أسلم الذمي لم يمت ولكن أسلم في أثناء الحول هل يؤخذ منه الجزية إلى ما مضى؟ يقول لا، لا يؤخذ منه. ولو أنه عاش مثلا أكثر أشهر أو أكثر كافرا في بلاد المسلمين ولكن إذا أسلم لا يؤخذ منه. لماذا لا يؤخذ منه؟ يقول نحن قلنا إذا أسلم بعد الحول وقبل الدافع يسقط عنه الجزية، فكيف إذا أسلم في أثناء الحول؟ فبالأولى في أثناء الحول لا يؤخذ منه. وأدلة التي أقاموها على من أسلم بعد الحول وقبل دفع الجزية هذه الأدلة، ما قالوا أن أخذ الجزية صغار ولا يجوز الصغار للمسلم، ما جاء من الروايات لا ينبغي للمسلم أن يدفع الخراج في الحديث يعني الجزية، وما إلى ذلك من الأدلة التي ذكروها. وقلنا بعض الفقهاء رضوان الله عليه علامة رضوان الله عليه وتبعا له صاحب الجواهر ذكروا 8 أدلة في هذا الأمر. فعلى كل حال هذا هو كذلك هنا يشير إلى هذا الأمر، لو أسلم في أثناء الحول سقطت عنه الجزية. وللشافعي قولان أحدهما هذا يعني السقوط، والثاني يؤخذ منه القسط. ثم يستدل لنا ما تقدم من سقوطها بعد الحول فالسقوط في الأثناء أولى. وأدلة السقوط ما ذكر سابقا لك الله سابقا لكم. هناك فرع آخر كذلك ذكره العلامة رضوان الله عليه، وهو أن الذمي إذا الإمام أخذ استسلف من الذمي بمقدار ما عليه من الذمة، استسلف الجزية عنه ثم أسلم في أثناء الحول في أول الحول أو في أثناء أوائل الحول، جاء الإمام بحاجة المال، جاء إلى الذمي وقال نحن نريدك تعطي هذا المبلغ، فهو أخذ منه سلفا يعني سلفة على تعبيركم، أخذ سلفة. وبعد ذلك إذا أسلم بالنسبة إلى ما لم يمر من السنة قطعا عليه على الإمام أن يرد إليه، إنما الكلام فيما مضى من السنة إذا مثلا في الشهر العاشر هو أسلم، هل بالنسبة إلى الشهور العشرة كذلك يعاد السلف إليه أو يستسلم منه ويؤخذ بمقدار 10 أشهر والباقي يرد عليه؟ ما هو؟ هو رضوان الله عليه يقول بالنسبة إلى ما سلف يمكن أن نقول أنه لا يرد إليه، إنما يرد ما يكون جديد. يقول لو استسلف الإمام منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه أو رد عليه يرد عليه الإمام قسط باقي الحول، وهل يرد لما مضى؟ الأقرب عدمه. ثم كأنه هناك إشكال عليه، يأتي إشكال لن يقال لماذا لا يرد عليه ما مضى، بينما إذا كان مات قلتم يرد عليه ما مضى، وإذا كان هو أسلم إذا لم يدفع إذا ما دفع يؤخذ منه ما دام كافرا، ولكن إذا أسلم لا يؤخذ منه. ما الفرق بين من أسلم ولم يستسلف منه الجزية فيعفى عن كل شيء، ومن أسلم وقد استسلف منه هذا المال؟ ما الفرق بينهما؟ أنه رضوان الله عليه يقول الفرق بينهما أن من لم يدفع شيئا ثم أسلم الأخذ منه بعنوان الجزية صغار له، ولكن من دفع سابقا بعنوان السلفة وأخذوا منه أخذوا منه عندما كان كافرا، فالصغار لا إشكال فيه، والآن لا يأخذون منه شيء بالنسبة إلى ما مضى، لا يأخذون منه شيء، شيء أخذ منه سابقا. وأخذه سابقا لم يكن مسلما حتى يكون صغارا للمسلم ولا يجوز، بل كان كافرا فأخذوا منه هذا المال، والآن لا يردون عليه لأنه أمر قد مضى. فالفرق بين من أسلم ولم يقدم سابقا سلفة إلى الإمام أنه إذا أرادوا أن يأخذوا منه الجزية نسبة بما مضى وهو كان كافرا هذا صغار للمسلم وهذا لا يجوز، ولكن إذا أخذ الإمام سابقا عنه سلفة هذه السلفة يحفظه الإمام بالنسبة إلى الشهور التي مضت بالكفر، وإنما يرد عليه باقي السنة أو باقي الحول. هذا يقول الفرق بين الأمرين. ولكن هنا كذلك يمكن أن يجيب على كلام العلامة رضوان الله عليه بهذا الفرق بين الأمرين أن الاستسلاف عبارة عن قرض، يعني استغراق، ولذلك شبيه من كان مثلا يدفع إلى الفقير قبل مجيء ليلة الفطر يدفع إليه مبلغا، ثم عندما يأتي الفطر يجعله فطرية عنه ويبرئه بعنوان الفطرية. هذا معنى الاستسلاف. فهذا الذمي كذلك عندما دفع مالا إلى الإمام أو إمام استسلفه فأسلف الإمام هذا المبلغ، هذا قرض عند الإمام أنه أقرض والإمام استغرض منه، ولا يجوز للإمام أن يتملك ذلك أو يبقى ذمته قبل حلول الحول، لأنه كان له مهلة، كان يعني بعبارة أخرى التهاتر لا يحصل إلا بعد مضي الحول، لأن قبل مضي الحول لم يأتي أجل الدين، ولذلك التهاتر لا يحصل، وبعد مضي الحول المفروض أنه مسلم. فعلى ذلك جعل ما استسلفه الإمام عن الذمي وهذا على عهدة الإمام أن يعيد إليه بعنوان القرض، جعله جزية، جعل المال جزية على مسلم، للمفروض أنه أسلم. يعني فرض المسألة هو في أوائل السنة جاء الإمام واستغرض منه هذا المال وهو كان عنده، ثم بعد مدة قبله بالحول أن هذا الذمي أسلم، فبإسلامه إذا أراد الإمام أن يجعل ما أخذ منه سابقا بعنوان القرض جعله من الجزية، هذا الجعل نوع من الاستلام والأخذ، تبرئة ذمة الغير كأنه دفع إليه، وتبرئة النفس كأنه أخذ منه. فعلى ذلك هذا أخذ لما لا يجوز، يعني أخذ من المسلم الجزية، يعني لا فرق بين ما إذا إمام استسلف منه وما إذا لم يستسلف، كما أنه إذا لم يستسلف من شيئا لا يجوز له أن يأخذ الجزية بالنسبة إلى أقساط التي مرت عليه السنة لا يجوز، كذلك ما على الإمام جعله جزية لا يجوز لأنها أخذ نوع من الأخذ، وجعل ما على ذمة الإمام جزية على هذا الرجل الذي أسلم وكان ذميا، فهذا جعل الجزية للمسلم، يعني أخذ الجزية عن المسلم وهذا لا يجوز وهذا صغار له. فعلى ذلك نعم أن صام الجواهر رضوان الله عليه بالنسبة للاستسلاف هو فرض أمرين، أن يكون قرضا ولا أن يكون أخذ المقدم، يعني أخذ الجزية مقدما، ولكن هذا خلاف الظاهر، يعني استسلاف بمعنى القرض ليس بمعنى تقديم الأخذ، قد يكون على ذمة شيء ولكن له مدة، أن الدائن يأتي ويقول تفضل علي وقدم أنا أحتاج إلى المال أنا أدفع إليه، فهذا ليس قرضا وهذا ليس منه استسلاف، هذا منه طلب المال الذي على ذمتي وكان له أجل لم يأتي الأجل قبل أجله، يعني أخذ ما عليه قبل أجله. هذا ليس استسلاف، لأن الاستسلاف في بيع السلف كذلك عندما نقول نتكلم عن السلف أمر يعني يدفع المال ويأخذ الشيء في زمن مستقبل، كذلك هذا المعنى أنه قبل أن يستحق أخذ منه المال، ولكن أخذ بعنوان الاستسلاف المفروض الاستسلاف. والاستسلاف لا وجه له فيما نحن فيه إلا أن نقول الاستسلاف هو الاستغراض، الاستغراض من الذمي لأنه لم يكن عليه أن يدفع ولكن إمام استغرض منه. ولذلك أن صاحب الجواهر كذلك يؤكد على أن هذا الأمر إنما يجوز إذا كان بالتراضي، من دون تراضي لا يجوز، لأنه خلف للشرع إذا جعلنا ذلك شرطا. وإذا قلنا هذا جعل من الله تبارك وتعالى أن لا يؤخذ منه إلا بعد الحول، حكم الله تبارك وتعالى كذلك لا ينتقد حكم الله. هذا كلامنا مع صاحب الجواهر رضوان الله عليه. فعلى ذلك ما قاله العلامة رضوان الله عليه الذي استسلف الإمام منه جزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحول، وهل يرد لما مضى؟ الأقرب عدمه، نقول الأقرب جوازه بل وجوبه، يعني وجوبه دفع المال كله. وهذا الفرق الذي جعله لا نقبل، لأن الفرق بين الاستسلاف وبين من يستسلف ليس فيما مضى، لأن جعل المال الذي على ذمة الإمام للذمي جعله جزية بعدما أسلم بمنزلة استلام الجزية عن مسلم لما مضى، وهذا لا يجوز. نعم. ثم هناك فرق آخر ذكره العلامة رضوان الله عليه، قال لا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك. هناك كلام من الفقهاء، إذا هذا الذمي أسلم لأن لا يؤخذ منه الجزية، يعني بعدما انتهى الحول يجب أن يدفع الجزية، يقول أشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن لا يؤخذ منه الجزية هل تسقط عنه الجزية أو لا؟ هناك خلاف بين الفقهاء، بعضهم قالوا نعم وبعضهم قالوا لا لا يسقط منه. من الذين قالوا لا يسقط من الشيخ رضوان الله عليه في التهديد، وأن من يذكر هذه المسألة يقول لا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك، هو اقتنع بالإسلام أو أي صار من أقل أسلم لا علاقة له بالجزية، وفرغ الشيخ في التهذيب فأوجب الجزية على التقدير الأول دون الثاني، يعني إذا كان إسلامه لإسقاط الجزية عن أنقه هذا لا يحصل لا يكون، وإنما يسقط عنه إذا كان إسلامه واقعيا أو لسبب آخر ليس لإسقاط الجزية عن نفسه. ثم شبه الشيخ رضوان الله عليه ولكما لو زنى الذمي بالمسلمة فإن القتل لا يسقط عنه بإسلامه، لأن الغالب على الظن أنه بما أنه أسلم هو أسلم لإسقاط القتل عن نفسه، فقال كما في باب الزنا الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة ثم أسلم لا يسقط عنه حد الزنا، يعني القتل طبعا، لأن حد الزنا لأهل الكتاب الذي زنى بمسلمة حدهم قاتل فلا يسقط عنه القتل بل هو أسلم. لماذا؟ لأنه يقول الظن الغالب أنه لما رأى يقتل أسلم لأن لا يقتل، ولذلك لا يقبل منه الإسلام. ولكن هذا الإنسان إذا أسلم لا لفرار من القتل يقبل منه، وقال ما نحن فيه مثله أو مثله مثله، هذا الذي صار وقت دفع الجزية أسلم لا يدفع الجزية أو لا يسقط عنه الجزية، كما لا يسقط القاتل عن الزاني الذي زنى بامرأة مسلمة ثم أسلم. هذا الذي قاله رضوان الله علامة الحلي، طبعا أن علامة قال لا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك. والشيخ رضوان الله عليه فرغ بين الأمرين وجعل الفرق أن من أسلم للفرار عن الجزية مثله مثل من زنى ثم أسلم للفرار عن القاتل، ولذلك لا يسقط عنه كما هناك لا يسقط. ولكن العلامة رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الأمر يقول والأقرب الأول، يعني يقبل منه الإسلام ولو للفرار عن الجزية، نعرف أنه أسلم لأن لا يدفع الجزية، مع ذلك لا يؤخذ منه الجزية ويسقط عنه. فما جوابكم للعلامة رضوان الله عليه حيثما قال أن هذا الذي أسلم للفرار من الجزية كالذي أسلم للفرار من القاتل، الزاني الذي زنى بامرأة مسلمة ثم أسلم للفرار من القاتل، ما جوابكم عن هذا الأمر؟ وقال والفرق ثابت بين الزنا والجزية. الظاهر المراد من أن الفرق ثابت أن الزنا أولا هو حق الناس بامرأة مسلمة، وثانيا تجاوز وتعد إلى المجتمع الإسلامي ومخالفة للشرط الذي شرط له ألا يزني بنساء المسلمات، لأن هذا يأتي من ضمن الشروط الذي يشترط على أهل الكتاب ألا يزنوا بمسلمة، وإذا زنوا بمسلمة يسقط عنه الذمة، يقتل ذمتهم ويجوز قتلهم، ولذلك اعتداء. ولكن الجزية عقوبة بكفر، فإذا خرج عن الكفر ليس عليه عقوبة، خرج عن عنوان الذي صار موضوع العقوبة للكافر، فمن أسلم خرج عن هذا العنوان، انتفى العنوان فينتفي الحكم، انتفى الموضوع فينتفي الحكم. ولكن الزنا الزاني الذي أسلم بعد ذلك ما خرج عن عنوان الزاني، الزاني زاني سواء أسلم بعد ذلك أو لم يسلم، ولذلك في باب الزنا لا يسقط عنه، ولكن في باب الجزية يسقط عنه، لأن الجزية موضوعه المسلم موضوعه الكافر بإسلامي خرج عن هذا الموضوع. ولكن الزنا ليس موضوعه كافر، زنا موضوع الزاني وعنوان الزاني باق له ولو أسلم بعد ذلك. هناك فرق مضافا إلى ما ضرب في كافي في باب قول الله تبارك وتعالى فلما رأوا بأسنا، قال الكليني رضوان الله عليه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن رزق الله أو رجل عن جعفر بن رزق الله، يعني إما أن محمد بن أحمد روى عن جعفر بن رزق الله أو روى عن رجل وهو روى عن جعفر بن رزق الله. قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم وهو كان من فقهاء السنة يعني فقهاء بلاط الملك في زمن التوكل، قال هدم إيمانه شركه وفعله، أنه بإيمانه أولا انتفى شركه صار مهدوما ليس مشركا، وفعله كذلك مهدوم، فهزنا الذي زنى انتفى بإسلامه. وقال بعضهم يظلم ثلاثة حدود، وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا، كل واحد على ما ذكر في بعض القصص أنه جمع من الفقهاء في مجلسه وسأل عن هذه المسألة، فكل واحد أفتى بشيء. ثم جاء وأرسله فأمر المتوكل بالكتاب وأرسله إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، إلى الإمام الجواد عليه السلام، أرسل إلى الإمام وسؤاله عن ذلك، فلما قرأ الكتاب كتب يضرب حتى يموت، فأنكر ابن أكثم وأنكر فقهاء الأسجر ذلك، قالوا من أين جاء بهذا الحكم يضرب حتى يموت بأي دليل؟ وقال يا أمير المؤمنين نسأل أن هذا فإنه شيء لم ينطق بهم كتاب، بهم كتاب ولا تجيء به سنة، لا آية تدل على هذا الأمر ولا سنة، هذا الكلام من عندي. وقال الإمام في ذلك الزمان طهرا زاهرا من يكون، فكتب إليه نعم فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، كتب إلى الإمام وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا لما أوجبت عليه الضرب حتى يموت. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الآية القرآنية الصريحة بأن هذا الحب ساقط عنهم، فأمر به المتأكل فذرم حتى مات. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.